بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الأذان، حيث انتهى بنا الدرس إذ يقول يرحمه الله: قل يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم السجود.
يعني ما الحكم إذا لم يتم السجود بطمأنينته؟ نعم.
وقال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه؟ قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث كان أورده الإمام البخاري رحمه الله في أبواب قبل هذا الباب، لذلك أورده هنا مختصرا. نعم.
قوله: باب إذا لم يتم سجوده،
يعني ما الحكم؟ والذي مر بنا أنه إذا لم يتم سجوده ولم يتم ركوعه، يعني لم يتم أحد أركان الصلوات، تكون صلاته غير مجزية ولا مقبولة، وعليه أن يعيد الصلاة. نعم.
قوله: باب إذا لم يتم سجوده، أورد فيه حديث حذيفة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب إذا لم يتم الركوع.
فحكم الركوع وحكم السجود واحد.
قال: باب السجود على سبعة أعظم.
ثم بعد أن فرغ من ذكر أحكام الركوع والسجود، أراد أن يبين أن السجود لا يتم ولا يكمل إلا إذا سجد بسبعة أعظم، جمع عظم، والمراد به سبعة أعضاء كما جاء في الروايات الأخرى. نعم.
وقال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء.
هكذا جاء في هذا الحديث: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن الله أمره أن يسجد على سبعة أعضاء، وبينها وهي الجبهة والأنف وهما يمثلان عضوا واحدا واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه ستة أعضاء بالإضافة إلى العضو الأول وهو الجبهة والأنف. نعم.
قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا،
أي لا يكف ذلك أثناء سجوده ولا يشغل نفسه برفع الثياب أو رفع الشعر، وإنما يترك ذلك أثناء سجوده، وإن نزل وإن حجب الشعر أو حجب الثوب بعض الأعضاء، كأن يحجب الشعر بعض الجبهة أو يحجب الثوب أطراف أو الكفين أو الركبتين، كل ذلك أمر لا يؤثر في السجود ولا يمنع من أن يسمى أنه سجد على سبعة أعضاء. نعم.
قال: ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين،
هذه هي السبعة الأعضاء أو هي السبعة الأعضاء التي جاءت في الرواية الأخرى.
وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا.
نعم.
وقال: حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه وهو غير كذوب قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض،
يعني حتى يهوي النبي صلى الله عليه وسلم السجود ويمكن جبهته من الأرض، عند ذلك يسجد المأمومون.
قوله: باب السجود على سبعة أعظم، لفظ المتن الذي أورده في هذا الباب على سبعة أعضاء،
هكذا جاء في بعض الروايات سبعة أعضاء وفي بعضها سبعة أعظم جمع عظم.
قال: لكنه أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى وقد أوردها من وجه آخر في الباب الذي يليه.
نعم.
قال ابن دقيق العيد: يسمى كل واحد عظما باعتبار الجملة، وإن اشتمل كل واحد على عظام، ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها.
نعم، يعني من باب إطلاق الفرد أو إطلاق المراد به الجنس، جنس العظم الذي موجود في كل عضو من الأعضاء.
قوله: سفيان هو الثوري. قوله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو بضم الهمزة في جميع الروايات بالبناء لما لم يسمى فاعله،
يعني مبني للمجهول في قول أمر، والمراد بالآمر هنا هو الله سبحانه وتعالى، حيث أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك.
قال: والمراد به الله جل جلاله. قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف، وذلك
المراد بالآمر هو الله جل وعلا، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم،
وذلك يقتضي الوجوب، قيل وفيه نظر لأنه ليس فيه صيغة أفعل،
وذلك يقتضي الوجوب، يعني وجوب السجود على هذه الأعضاء. هذا هو الرأي الظاهر في هذه المسألة. وقيل إن لفظة يعني لم يأتي بصيغة افعل، بصيغة افعل، ولذلك ما استدلوا به على أنه واجب. نعم.
قيل وفيه نظر لأنه ليس فيه صيغة افعل.
نعم.
ولما كان هذا السياق يحتمل الخصوصية عقبه المصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة،
يعني أن هذا الأمر ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يشمل كل ساجد وكل من يسجد. وجاء في بعض الروايات أمرنا، مما يدل على أن المسألة ليست خاصة. نعم.
قال وهو من رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا،
يعني إن الله هو الذي أمرنا. نعم.
وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم إما سماعا منه وإما بلاغا عنه.
نعم، يعني إما أن يكون هو الذي بلغه ووجهها بقوله أمرنا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا، ومن بلغ ابن عباس بلغه بهذه الصيغة.
قال وقد أخرجه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب بلفظ إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. الحديث
يعني سبعة أعضاء. نعم.
وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع، والآراب بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضو.
نعم.
ويحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه رضي الله عنهما،
يعني أنه روى هذا الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال قوله ولا يكف شعرا ولا ثوبا جملة معترضة بين المجمل وهو قوله سبعة أعضاء والمفسر وهو قوله
والمفسر
وهو قوله الجبهة إلى آخره.
لأنه لما قال سبعة أعضاء بينها بقول الجبهة وأشار إلى أنفه، ما يدل على أن الأنف يشترك مع الجبهة، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. نعم.
قال وذكره بعد باب من وجه آخر بلفظ ولا نكفت الثياب والشعر.
نعم.
والكفت بمثنات في آخره هو الضم.
لا وهو نكفت. نعم.
وهو بمعنى الكف،
يعني لا نكف ولا نزيح الثياب أو ولا الشعر عن مواضعه، عن الشعر الذي في مقدمة الرأس، وكذلك الثوب الذي يكون على الكفين والركبتين. نعم.
قال والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي.
يعني هذا المراد أن المنهي عنه أن يكون في حالة الصلاة، لكن في غير حالة الصلاة له أن يفعل ذلك.
قال وترجم المصنف بعد قليل باب لا يكف ثوبه في الصلاة،
مما يؤكد أن المراد بأن النهي هنا في الصلاة لا خارج عن الصلاة.
وهي تؤيد ذلك. قال ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها.
نعم.
واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن
أن كف الثياب في الصلاة لا يفسدها لا يبطلها، يعني هذا العمل اليسير لا يبطل الصلاة.
قال واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة،
يعني إنه يروى عن الحسن يعني الحسن البصري أن من فعل ذلك يعيد الصلاة، وهذا يلزم منه إبطال الصلاة.
قيل والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر.
أشبه المتكبر، يعني أشبه فعله المتكبر. هذا يدل على أنه متكبر في صلاته، حيث يحول بين السجود وبين ثوبه وبين السجود وبين شعره، كأنه يفعل ذلك فعل المتكبرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله الجبهة زاد في رواية ابن طاووس عن أبيه في الباب الذي يليه وأشار بيده على أنفه.
نعم.
كأنه ضمن أشار،
يعني الجهب المراد بالسجود على الجبهة وعلى طرف الأنف، أرنبة الأنف، بحيث يشترك الأنف والجبهة في السجود. نعم.
قال كأنه ضمن أشار، معنى أمر بتشديد الراء، فلذلك عداه بعلى دون إلى،
يعني كأنك أشار إلى الأنف. وفي قوله أمر يعني كأنه أشار بإصبعه وأمر به على أنفه. نعم.
قال ووقع في العمدة بلفظ إلى، وهي في بعض النسخ من رواية كريمة،
يعني جاء في بعض النسخ أشار على أنفه وأشار إلى أنفه، والروايتين جاءتا في بعض النسخ، وهنا أشار إلى أنه في رواية كريمة من روايات البخاري باستخدام كلمة إلى بدلا من كلمة على.
قال وعند النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاووس فذكر هذا الحديث، وقال في آخره قال ابن طاووس ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه،
هكذا بحيث أنه شملت الاثنين،
وأمرها على أنفه وقال هذا واحد، فهذه رواية مفسرة
أو مفسرة لقوله الجبهة وأشار إلى أنفه.
قال القرطبي هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع، وقال ابن دقيق العيد قيل معناه أنهما جعلا كعضو واحد.
نعم.
وإلا لكانت الأعضاء ثمانية. قال وفيه نظر، لأنه يلزم منه أن يكتفى بالسجود على الأنف كما يكتفى بالسجود على بعض الجبهة،
ومعلوم أن المراد السجود على الجبهة أولا والأنف تبعا. نعم.
قال وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف،
يعني أنه يروى عن أبي حنيفة أنه يرى لو اكتفى بالسجود على الأنف فإنه يغني يكفي، وهذا يعني مخالف للنص، لأن الحديث جاء ينص على أن السجود يكون على الجبهة أولا والأنف تبعا. نعم.
قال والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة، وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد، فذاك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه، فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل العبادة، فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن ألا يعين المشار إليه يقينا. وأما العبارة فإنها معينة لما وضعت لها،
العبارة معينة لأنه عبر أو أشار إلى أنفه مع نصه على الجبهة.
قال وأما العبارة فإنها معينة لما وضعت لها فتقديمه أولى.
نعم.
انتهى. وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير من الشافعية، وكأنه أخذ من قول الشافعي في الأم أن الاقتصار على بعض الجبهة يكره،
لكن قوله يكره يدل على أنه لا يبطل الصلاة، الذي إليه الجمهور أنه يسجد على الجبهة ويمكن الجبهة من الأرض، مما يدل على أن الأصل استيعاب الجبهة.
قال وقد ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم، ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده،
فلا بد من الجمع بين الجبهة والأنف.
قال وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها، وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم يجب أن يجمعهما، وهو قول للشافعي أيضا،
يعني يجمع بين الجبهة والأنف، وهذا القول أيضا يعتبر من الأقوال المنسوبة إلى الإمام الشافعي.
قوله واليدين، قال ابن دقيق العيد المراد بهما الكفان لئلا يدخل تحت المنهي عنه من افتراش السبع والكلب،
يعني ليس المراد به اليد ومعها الساعد، وإنما المراد الكفان فقط، لأنه جاء النهي عن السجود باليدين يعني الساعدين، لأن في ذلك تشبه بالكلب إذا نام، فإنه يفترش يديه وخاصة الذراعين الساعدين، وهذا منهي عنه، ولذلك أريد باليدين هنا الكفين كما جاء في بعض الروايات. نعم.
انتهى. ووقع بلفظ الكفين في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عند مسلم،
جاء النص بالكفين دون كلمة اليدين. نعم.
قوله والرجلين في رواية ابن طاووس المذكورة وأطراف القدمين،
المراد بالكفين بالرجلين أطراف القدمين، حيث اللي هي الأصابع تكون ملاصقة للأرض مستقبلة القبلة. نعم.
وهو مبين للمراد من الرجلين، وقد تقدمت كيفية السجود عليهما قبل باب، قبل بباب. قال ابن دقيق العيد ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث المسيء صلاته، حيث قال فيه ويمكن جبهته،
يعني في أثناء السجود، لكن كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار أو قال الجبهة وأشار إلى أنفه، ما يدل على أن الأنف يشترك مع الجبهة في السجود. نعم.
قال وهذا غايته أنه مفهوم لقب والمنطوق مقدم عليه.
نعم.
وليس هو من باب تخصيص العموم. قال وأضعف من هذا استدلالهم بحديث سجد وجهي، فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه،
يعني من انحصار السجود في الوجه فقط دون الأنف، مع أن كلمة الوجه الأنف يدخل فيها لأن الأنف جزء من الوجه. نعم.
وأضعف قال وأضعف منه قولهم إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، لأن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى. وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي، كان يقال أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها. قال وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها.
نعم.
ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه أو لما يحذر فيه
من كشف العورة.
كشف العورة،
لأن من كشف ركبتيه يؤدي ذلك إلى كشف العورة، لذلك لم يطلب من المصلي أن يكشف عن ركبتيه.
قال وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف،
وهو أنه يجوز له أن يستخدم الخفة والشراب، فاستخدامه للخف والشراب أثناء السجود مشعر بأنه لا يلزم منه أن يكشف عن الرجلين.
أحسن الله إليكم. قال وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف، وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة. انتهى.
فلما كان من الجائز أن يصلي وهو لابس الخف دل ذلك على أنه لا يلزم منه أن ينزع الخف أثناء الصلاة أثناء السجود. نعم.
قال وفيه نظر، فللمخالف أن يقول يخص لابس الخف لأجل الرخصة،
يعني استثنى لابس الخف من هذا الأمر لأنه له رخصة في ذلك، لكن هذا لا يعد يعني محل استثناء، إذ له أن يلبس الخف ويصلي عليه ولا يلزمه أن ينزع الخف أثناء الصلاة.
قال وأما فللمخالف أن يقول يخص لابس الخف لأجل الرخصة، وأما كشف اليدين فقد تقدم البحث فيه في باب السجود على الثوب في شدة الحر،
فهذا دليل على أنه يجوز أن يجعل الثوب حائلا بين يديه وبين الأرض إذا وجد شدة الحر في الصلاة.
فقد تقدم البحث فيه في باب السجود على الثوب في شدة الحر قبيل أبواب استقبال القبلة. وفيه أثر الحسن في نقله عن الصحابة ترك الكشف. ثم أورد المصنف حديث البراء في الركوع، وقد تقدم الكلام عليه في باب متى يسجد من خلف الإمام.
نعم.
ومراده منه هنا قوله في آخره حتى يضع جبهته على الأرض،
يعني أن المأمومين لا يتحركون للسجود إلا إذا سجد الإمام سبقهم بالسجود ومكن جبهته من الأرض.
قال الكرماني ومناسبته للترجمة من حيث أن العادة إن وضع الجبهة إنما
من حيث أن وضع الجبهة
إنما هو باستعانة الأعظم الستة غالبا.
نعم. فما دام وضع الجبهة معناه أنه وضع بقية الأعضاء في حال السجود
انتهى. والذي يظهر في مراده أن الأحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة كهذا الحديث لا تعارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السبعة،
نعم،
بل الاقتصار على ذكر الجبهة إما لكونها أشرف الأعضاء المذكورة
إما لكونها
أشرف الأعضاء المذكورة أو أشهرها في تحصيل هذا الركن.
أحسنت.
فليس فيه ما ينفي الزيادة التي في غيره. وقيل أراد أن يبين أن الأمر بالجبهة للوجوب وغيرها للندب، ولهذا اقتصر على ذكرها في كثير من الأحاديث، والأول أليق بتصرفه.
نعم، لأنه نص على مساواة الحكم في هذه الأعضاء السبعة.
قال: باب السجود على الأنف. وقال: حدثنا معلى ابن أسد قال: حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. قوله: باب السجود على الأنف، أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب وهو ابن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه، وقد أسلفنا الكلام عليه قبله. قوله فيه: على سبعة أعظم على الجبهة، قال الكرماني: على الثانية بدل على،
في قوله أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم على الجبهة، فذكر كرر كلمة على مرتين، فيقول إن على الثانية هي بدل من على الأولى، لأن واحدة منهم تكفي على الجبهة والأنف. نعم.
قال: على الثانية بدل من الأولى التي في حكم الطرح، أو الأولى متعلقة بنحو حاصلا، أي أسجد على الجبهة، أو أي أسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء.
نعم.
قال: باب السجود على الأنف والسجود على الطين.
هذا موضوع جديد بدأه بعد أن فرغ من بيان أحكام الركوع والسجود والقيام والرفع من الركوع، انتقل إلى بيان مسألة أخرى، وهي أنه لو صادف الإنسان وهو يصلي طينا وماء فله أن يسجد ولا يؤثر ذلك على سجوده. نعم.
وقال: حدثنا موسى قال: حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك.
يعني أن ليلة القدر ليست في العشر الأول،
فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال: من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا.
والمراد بالقزعة يعني قطعة من السحاب. نعم.
قال فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه.
نعم. فدل ذلك على جواز السجود على الطين والماء. نعم.
قوله باب السجود على الأنف في الطين، كذا للأكثر، وللمستملي السجود على الأنف والسجود على الطين، والأول أنسب لئلا يلزم التكرار، وهذه الترجمة أخص من التي قبلها، وكأنه يشير إلى تأكد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيه.
نعم، لأن وجود الطين عذر في أنه لا يمكن أنفه في السجود من الأرض، لكنه لما فعل ذلك دل على أن السجود على الأنف يعني مطلوب. نعم.
قال ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف، لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته.
نعم.
فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه، وهو دال على وجوب السجود عليهما، ولولا
يعني
ذلك
الجبهة والأنف،
وهو دال على وجوب السجود عليهما، ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين. قاله الخطابي وفيه نظر. وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه،
يعني يستحب له أن يزيله، ولو تركه ولم يزله لا شيء في ذلك.
وسنذكر بقية مباحث الحديث المذكور في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. قال باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم.
هذا لما كأت الأزر فيها صغر وضيق، ويخشى الإنسان أن تكشف عورته، كان يعقد طرف الإزار على رقبته ليتمكن من الصلاة من الركوع والسجود دون أن ينحسر الذراع، أن ينحسر الإزار عن ركبتيه فيكشف عن عورته. نعم.
قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على
أزرهم جمع إزار، يعني
هو هنا سكنها يا شيخنا أزرهم
إيه، وهم عاقدوا أزرهم
هنا
جمع إزار. نعم.
وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
نعم، كي لا تنكشف يعني بعض عوراتهم، ولا يشرع للنساء أن ينظرن إلى هذه العورات. نعم.
قوله: باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته، كأنه يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار. ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها،
لأن مع إرسالها تكون عرضة لانكشاف العورة، ولهذا يشرع للمصلي إذا كان إزاره ضيقا أن يضمه إليه وأن يلفه أو يكفته عليه. نعم.
أشار إلى ذلك الزين بن المنير. قوله: عن أبي حازم هو ابن دينار، وقد تقدم في باب إذا كان الثوب ضيقا في أوائل الصلاة من وجه آخر عن سفيان قال: حدثني أبو حازم، وقد تقدم الكلام على فوائد المتن هناك. قال: باب لا يكف شعرا. وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. قوله: باب لا يكف شعرا، أي المصلي. ويكف ضبطناه في روايتنا بضم الفاء وهو الراجح.
يكف، نعم.
ويجوز الفتح.
يكف، نعم.
والمراد بالشعر شعر الرأس. ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف. وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد أن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك مقعد الشيطان. وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوفا قبل ثلاثة أبواب.
نعم.
قال: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا.
هنا أبهم السبعة، وإن كان بينها في مواضع أخرى وفي رواية أخرى، ثم ذكر الأمر الذي أراد التصريح به وهو النهي عن كف الشعر. نعم.
قوله: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر، وقد تقدم ما فيه
يعني من الشرح والبيان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة للشماغة والغترة، هل جعل إلى الوراء، هل هذا من كف الثوب؟
لا، هذا ليس من كف الثوب.
ليس من كف. جزاك الله.
مراد حجب الثوب عن مواضع السجود.
أحسن الله إليكم. قال: باب التسبيح والدعاء في السجود. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن،
يعني يتأول قوله يعني أمر الله تعالى عباده بالسجود في القرآن في الصلاة، فيتأوله بقوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم
اغفر لي.
نعم.
قوله باب التسبيح والدعاء في السجود، تقدم الكلام على هذه الترجمة في باب الدعاء في الركوع،
وجاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص وأمر أن السجود أن يكون محل الدعاء. نعم.
قوله يحيى هو القطان وسفيان هو الثوري، قوله يكثر أن يقول كذا في رواية منصور، وقد بين الأعمش في روايته عن أبي الضحى كما سيأتي في التفسير ابتداء هذا الفعل وأنه واظب عليه صلى الله عليه وسلم، ولفظه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها الحديث،
لأن السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان صلى الله عليه وسلم يتأول ذلك بأن يكثر من التسبيح والتحميد في السجود. نعم.
قيل اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لهذا القول لأن حالها أفضل من غيرها، انتهى. وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضا، بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها. وفي رواية منصور بيان المحل الذي كان صلى الله عليه وسلم يقول فيه من الصلاة وهو الركوع والسجود. قوله يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به فيه، وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه وهو السورة المذكورة والذكر المذكور، ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري قال أبو عبد الله يعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك الآية، وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله تعالى فسبح بحمد ربك.
نعم.
لأنه يحتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على الحمد، ويحتمل أن يكون المراد فسبح متلبسا بالحمد، فلا يمتثل حتى يجمعهما.
نعم.
حتى يجمعهما وهو الظاهر،
هذا الظاهر في قول فسبح بحمد ربك واستغفره. نعم.
قال ابن دقيق العيد يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء. قال ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز، وذلك على الأولوية، ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا
على في السجود. نعم.
والذي وقع في الركوع من قوله اللهم اغفر لي ليس كثيرا، فلا يعارض ما أمر به السجود،
فلا يعارض ما أمر به في السجود يعني من تكثير الدعاء. نعم.
انتهى. واعترضه الفاكهاني بأن قول عائشة كان يكثر أن يقول صريح في كون ذلك وقع منه كثيرا، فلا يعارض ما أمر به في السجود، هكذا نقله عنه شيخنا ابن الملقن في شرح العمدة، وقال فليتأمل، وهو عجيب، فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله اللهم اغفر لي في الركوع الواحد، فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء. ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة كان يكثر،
ما يدل على أنه كان يقوله في كل صلاة. نعم.
تنبيه: الحديث الذي ذكره ابن دقيق العيد أما الركوع إلى آخره أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وفيه بعد قوله فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وقمن بفتح القاف والميم، وقد تكسر معناه حقيق،
وقمن وقمن. نعم.
وجاء الأمر بالإكثار من الدعاء في السجود، وهو أيضا عند مسلم وأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة بلفظ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. والأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة، كما جاء في حديث أنس ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله، أخرجه الترمذي. ويشمل التكرار للسؤال الواحد، والاستجابة تشمل استجابة الداعي بإعطاء سؤله واستجابة المثني بتعظيم ثوابه.
نعم.
وسيأتي الكلام على تفسير سورة النصر وتعيين الوقت الذي نزلت فيه والبحث في السؤال الذي أورده ابن دقيق العيد على ظاهر الشرط في قوله إذا جاء، وعلى قول عائشة ما صلى صلاة بعد أن نزلت إلا قال إلى آخره، والتوفيق بين ما ظاهره التعارض من ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. قال باب:
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.